بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما زال البحث في الأمر الرابع من أمور المقدمة حول إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه، وقد تم البحث حول هذا العنوان، وكان النقاش الأخير كما تتذكرون في قضية صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. كان هناك إشكال عرضه صاحب الفصول يقتضي استحالة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، الاستحالة الاستعمالية طبعا، هو مش الاستحالة، الاستحالة الاستعمالية، وذلك لأمرين. أحد هذين الأمرين أن القضية عند هذا الإطلاق تتألف من جزئين فقط، من محمول وموضوع، عفوا من محمول ونسبة، ولا يكون وجود للموضوع. هذا ما قاله صاحب الفصول. رد صاحب الكفاية عليه بأنه هنا صحيح أنه لا يوجد موضوع بمعنى اللفظ المستعمل في معنى، ولكن هنا أتينا بنفس الموضوع وجعلناه طرفا في القضية، فالموضوع الخارجي نفسه أتينا به وجعلناه موضوعا في القضية. ومن قال أنه يشترط في الموضوع أن يكون لفظا يدل على معنى أو لفظا مستعملا في معنى، مهم أن يكون هناك موضوع، وهذا هنا موضوع. جئنا نحن بنفس زيد مثلا، بنفس زيد، ونريد من زيد اللفظ زيد الملفوظ، نريد من زيد اللفظ زيد الملفوظ، ولا نريد من زيد معنى زيد. هذا الذي قاله في إطلاق اللفظ وإرادة شخصي، يعني هذه الفقرة أراد المصنف أن يترقى من خلالها وأن يقول بأنه ما قلنا من أنه في هذا الموضوع، موضوع إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، بأنه هنا أتينا بأصل الموضوع وليس باللفظ الدال على الموضوع من باب دال الدلالة الاستعمالية، بقول هذا ما قلناه ممكن أن نقوله، ممكن أن نقوله، ما قال هلا أنه يجب أن نقوله، ممكن أن نقوله في باب إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، لأن هو اللي قاله في باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، يعني هذا الذي قاله سابقا. هنا قال يمكن أن أترقى وأقول هذا أيضا يأتي في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه. يعني مثلا حينما أقول ضرب لفظ، هنا يطلق اللفظ ويراد به النوع، يعني ضرب لفظ، اللفظ هو النوع الكلي الساري على أفراده. هنا يمكن أن نقول يراد من ضرب الموضوع الخارجي، مش يراد من ضرب مصداق الكلي الساري على موضوعه ويكون هو يدل على الكلي. لا، هنا ضرب لا يدل، يمكن أن نقول ضرب لا يدل على، وإنما ضرب هو نفس الموضوع الخارجي جئنا به هنا ونسبنا إليه المحمول الذي هو لفظ، فقلنا ضرب، أتينا بنفس الموضوع وقلنا عنه لفظ، فيكون ضرب إحضار لنفس الموضوع، ولفظ هو محمول صح مستعمل بشكل طبيعي، وفي نسبة بين المحمول الطبيعي والموضوع الخارجي. هل شو المشكلة في ذلك؟ يكون إطلاق اللفظ إطلاق لفظ وإرادة نوعه ليس من باب الاستعمال، وإنما من باب إحضار الموضوع كما قال في إطلاق لفظ وإرادة شخصي. ونفس الشيء بالصنف، حينما تقول مثلا في المثال المصحح زيد في ضرب زيد مرفوع، زيد في ضرب زيد مرفوع، حينما نريد من زيد الاسم الذي يقع بعد الفعل، هنا يمكن أن نقول بأنه زيد في ضرب زيد مرفوع، زيد الأول هو نفس الموضوع، نفس الموضوع، يعني يراد من اللفظ هنا الموضوع، يراد منه الملفوظ. هل هذه من باب التسامح بالتعبير؟ يعني زيد هنا هو نفس الموضوع الخارجي، نقول عن هذا بأنه مرفوع، يعني هذا الموضوع الخارجي هو مرفوع. فهنا أيضا القضية تتألف من نفس الموضوع الخارجي زائد محمول ونسبة. هو شو عم بيقول؟ عم بيقول هل يمكن أن يقال هذا الأمر؟ قال نعم يمكن أن يقال هذا الأمر. فإذا قلنا بهذا الأمر، يعني ذلك أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ليس من باب الاستعمال، كلها خرج عن باب الاستعمال. ما عادش فيك تقول لي هلا إنه الاستعمال يعني حينما نريد أن نتحدث عن مصادقه نتحدث عن مصادق تشمل هذه الأنواع الثلاثة، لا هذا مش دور الاستعمال. لذلك هو شو عنده الشيخ الأخوند، عنده الشيخ الأخوند لحد هذا المطلب اللي عم بيفيده، عم بيقول إنه يعني هل الصحة تتوقف على الاستعمال؟ عم بقول لا، الصحة قد تكون في الاستعمال، والصحة قد تكون أيضا في إطلاق غير استعمالي. والإطلاق غير الاستعمالي صار عندنا فيه ثلاث موارد، في مورد إطلاق لفظ وإرادة شخصه، وهذان الموردان أيضا هنا ممكنان. ماذا قال؟ فافهم فإنه لا يخلو من دقة، وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء. هذا ما مر معنا، يعني ما تقدم سابقا في قضية إطلاق اللفظ، لاحظوا ما بنقول استعمال، إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، هو خارج عن معنى، خارج عن باب الاستعمال، خارج عن هذا الباب. لأنه هلا هو تحرر الشيخ الأخوند، هلا ما في واحد يجي يقول للشيخ الأخوند هيك سؤال تقليدي إنما الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي وينحصر الاستعمال فيهما. الشيخ الأخوند عنده مبنى بيقول لك أنا حينما أريد أن أستعمل أو أطلق أنا عندي مرجعية هي تحسين الطبع. هلا سميته استعمال سمي، قبلته مجازي قبله، سميته استعمال وما قبلته مجازي ما عندي مشكلة، عندي يعني استعمال حقيقي فهمنا هذا بخص بالوضع، غير استعمال حقيقي بدك توسع انه كل استعمال غير حقيقي هو مجازي، نتفق احنا وياك على بدك تحصر المجازي بلك لكن صاروا ثلاثة، صار استعمال حقيقي واستعمال مجازي واستعمال ثلاثة، ما هو ما عندهش مشكلة بالتسميات بلك اني بدي اسميه ألف اللي بدك يعني. وعندي أيضا شيء غير استعمال هو الإطلاق، لأنه مش ضروري يكون مستعمل، يعني قد آتي بمطلب ما في أصلا استعمال بس في إطلاق، مثل هذا المطلب إطلاق اللفظ وإرادة الشخصي، هلا بده يترقى. قال بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، يعني من باب استعمال اللفظ، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه مثل ضرب لفظ، أو أريد به صنفه مثل زيد في ضرب زيد مرفوع، والفإنه فإنه. هلا خلينا نحكي في افتراضنا المثالان زيد لفظ وزيد في ضرب زيد مرفوع، حتى نقول زيد بزيد يعني، حتى ما نضل نقول ضرب زيد، هي ذات. فإنه فرده ومصداقه حقيقة، يعني فإن زيد في زيد لفظ وزيد في زيد في ضرب زيد مرفوع، فإنه فرده ومصداقه حقيقة، مش لفظ الموضوع، مش لفظ النوع أو لفظ الصنف، لا لا، فإنه فرده ومصداقه حقيقة. إن شلت الضربة لفظ بتصير ضربة أو زيد لفظ، مصداق اللفظ ما أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه، بصير زيد لفظ هو مصداقه، مصداقه كأنك أتيت بالمصداق وذكرت بأنه. كيف يعني؟ مثلا تأتي مثل ما مثلت سابقا باب التنظير، يعني تأتي بوردة بتحطها بتقول وردة، جيب وردة حطها بدل ما كيف بعلموا الأطفال يعني، بتجيب وردة، وردة أو مثلا بلا مثلا بتعبر عنها يعني أنه زهرة اللي بدك، عم تحط أنت المصداق، بتقول هذه هذه مصداق، هون أتيت بالموضوع فرد الموضوع الحقيقي. فإنه فرده ومصداقه حقيقة، لا لفظه وذاك معناه، ما في إنه لفظه معنى، ما عادش في لفظه معنى، صار في إحضار الموضوع حقيقة، إحضار الفرد، إحضار المصداق. لا لفظه وذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، رحمه الله. فيكون اللفظ، فيكون اللفظ، لم تقول زيد لفظ، زيد في ضرب زيد مرفوع، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك. عم يفسرها بس نفس المطلب، ما في حاكي عنه. عادة نحن نستعمل ألفاظ تحكي عن المعاني، هنا لم نستعمل ألفاظا تحكي عن المعاني، استعملنا ألفاظا هي نفس الموضوع، هي نفس ما نريد أن نتحدث عنه، هي الموضوع الخارجي يعني. وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا. أنا لما قلت زيد لفظا، أنا هنا حكمت على الموضوع، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا. لا لفظه، من هذا لفظ الموضوع؟ هذا الموضوع، هذا ليس لفظ الموضوع، هذا الموضوع كما لا يخفى. فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل يكون في البين فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ، لا بما هو خصوص جزئيه. هو مصداق لكلي اللفظ، يعني هو مصداق خارجي لكلي اللفظ، لا بما هو خصوص جزئيه. ليس الكلام نحن هنا عن اللفظ يدل على معنى ليكون ذلك جزئي له، لا لا، نحن أحضرنا نفس الموضوع الذي هو مصداق حقيقي لللفظ وأطلقنا بهذا المعنى. طبعا هلا هذا كله في عالم أنه يمكن، أنه يمكن أن يكون هذا الإطلاق من هذا القبيل. قال نعم يمكن، سوى بيقول أنه أنا قلت أريد به نوعه أو صنفه، ما قلت مثله، لأن هذا الطرح لا يصح في إطلاق اللفظ وإرادة مثله، لأنه إطلاق لفظ وإرادة مثله هنا يراد من الموضوع الأول هو عين الموضوع الثاني مطروح بالقضية. لما تقول مثلا زيد في ضرب زيد مرفوع يراد من زيد الأول نفس زيد الثاني، يعني يراد من هذا هذا، يعني في استعمال صار، يعني لم تأتي به كموضوع وتحكم عليه، أنت تريد من زيد الأول، تريد من زيد الأول زيد الثاني، تريد المثل، يعني في لفظ عم يدل على لفظ، يعني في دلالة استعمالية واضحة. هنا لا تستطيع أن تقول هذا ليس من باب الاستعمال، لا، هذا واضح أنه من باب الاستعمال. نعم، فيما إذا أريد به فرد آخر مثله، أنا إطلاق لفظ أراد مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. ليش أقول كان من قبيل استعمال لفظ المعنى؟ لأنه يراد من زيد الأول نفس زيد الثاني. هذا ما قاله على نحو الإمكان، ثم يتراجع، هذا على نمط الشيخ الأنصاري، ثم يتراجع بعد أن يتلقى يتراجع.
بعد نفسه من شخصي ما جاب شيء.
لا. أتى بمصداقين، الجديد هو المصداقان.
صح، الفرد والنوع.
عفوا، الصنف والنوع. ثم يتراجع، مش بأصل المطلب، يتراجع بكون إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه مصداقين لإطلاق اللفظ على أساس أنه نفس الموضوع الخارجي وليس حاكيا. وبعبارة ثانية، التراجع أنه بالنسبة لإطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، هل هو من باب الاستعمال أو ليس من باب الاستعمال؟ هو سابقا قال يمكن أن نقول بأنه ليس من باب الاستعمال، هنا يريد أن يتراجع ويقول أنه لا، هنا في قضية إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، هنا قد يكون من الصعوبة أن نخرج هذين الإطلاقين من باب الاستعمال ونقول بأن كلا منهما قد أحضر نفس الموضوع الخارجي، قد يكون هذا فيه صعوبة. لا، بيقول صحيح أنه زيد، حينما تقول زيد لفظ فيك تقول أنه زيد في زيد لفظ هو مصداق لطبيعي زا يا دا حتى تقول عنه لفظ، إلا أنه في هذه القضية إذا تأملنا فيها واضح أنه جعل فيها زيد مصداقا حاكيا عن الكل، لأنه هو عم يقول زيد لفظ، يعني هو جزئي لهذا الكل، يعني هو يحكي عن الكل، هاي اللي قال سابقا لا بما هو خصوص جزئية، لا هو خصوص جزئية، هو عم بقول زيد لفظ، إذا تأملنا المعنى عم بقول زيد هو فرد ومصداق للفظ بالتركيب، يعني بس إنه بدأ تأمل هلا، ليش فيش دليل عقلي عليها يعني. ونفس الشيء حينما تتحدث بالصنف إنه زيد في ضرب زيد مرفوع، إنه هنا أيضا إنه زيد هو مصداق بهذا القيد، لأنه مقيد بخصية عرضية، هو مصداق لمرفوع وجزئي لمرفوع، يعني هنا حينما أطلق باعتبار أنه جزئي للكل، سواء الكل العام الساري أو للكل المقيد بخصية عرضية اللي هو الصنف. يعني عند التأمل نلاحظ أنه استعمال. لذلك أراد أن يعبر عن هذا المطلب بقوله وبالجملة، فإذا أطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله.
بس مقطع اللهم إلا أن يقال.
عفوا، أنا ما قريت شو. اللهم، أنا مرتوش المقطع. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال، هنا بداية التراجع، هون بلش يتراجع
فقط عن النوع والصنف.
صح، اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا له، إلا أنه إذا قصد به حكايته، يعني قصد به أنه حاك عن الكل، إذا قصد به حكايته يعني حكاية اللفظ بقولنا زيد لفظ، وجعل عنوانا له، عنوانا للفظ، وجعل مرآته، ومرآته مرآة للفظ، كان لفظه المستعمل فيه، أو كان هو لفظه المستعمل فيه، يعني من باب الاستعمال، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله، يعني كان من باب الاستعمال. هذا التراجع. هلا خلصنا البحث، هلا بده يعمل جوجلة، خلص البحث يعني بعده هو يعني قضية إحضار الموضوع حصرها بالشخص، إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، هربا من إشكال صاحب الفصول. هلا هو مش إنه يعني هاي القضية ومؤسس لها، لولا الإشكال يمكن ما كان ذكرها أصلا يعني. وبالجملة فإذا أطلق وأريد به نوعه، كما إذا أريد به فرد مثله، يعني صار خلص، صار النوع هون والصنف أيضا، يعني هو قال نوع لأنه الصنف ملحق بالنوع، لأنه الصنف هو النوع المقيد بخصوصية عرضية، يعني لما يقول نوع كأنه قال صنف. وبالجملة يعني بعد هذا التراجع، فإذا أطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله، كان من باب استعمال لفظ في المعنى. وإن كان فردا له، يعني حتى لو كان فردا له، ولكن ظاهر أنه باعتبار كوني حاكيا، يعني أنه في حكاية، في استعمال، مش أنه أحضرنا نفس الموضوع الخارجي. وإن كان فردا له وقد حكم في القضية بما يعمه، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه، وإن أطلق يعني إذا أطلقته، لأنه هو قال يمكن فوق، هو صح تراجع من باب أنه بالعادة لما نستعمل، لما نطلق هكذا نكون، بس هو أصل مطلب يعني إذا فرضته فرض بيقبل، بيقبل يعني إذا افترضنا واحد هو عمدا وقصدا أطلق هذا الإطلاق وهو يريد به إحضار الموضوع الخارجي في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، هو عنده مشكلة فيها، بس هو بيقول لك الاستعمالات عادة مش هيك. بقول وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه، بما هو فرد كليه ومصداقه، يعني ومصداق ذلك الكلي، عطف تفسيري، بما هو فرد كليه ومصداقه، لا بما هو لفظه وبه حكايته، يعني أحضرت الفرد، أحضرت المصداق، لا بما هو لفظه وبه حكايته، ما في أي حكاية، فليس من هذا الباب، يعني فليس من باب استعمال لفظ في المعنى. يعني آخر شيء يقول يمكن، نعم يمكن، بس عادة بالخارج بالاستعمالات الإطلاقات يكون فيها إحضار الفرد والمصداق ولا يكون فيها حكاية؟ هلا هن اثنين عنده ممكن، هذا ممكن وهذا ممكن، بس بالاستعمالات الخارجية عادة حينما نستعملها على أساس إحضار المصداق الفرد الموضوع، أو على أساس أنه حاكم، ولكن الإطلاقات المتعارفة، لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني ليست من قبيل إحضار المصداق كما لا يخفى، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، يعني في بعض الاستعمالات لا يصح إرادة المصداق. كيف لا يصح إرادة المصداق؟ بقول بعطيكم مثال أني أتيت به لأشكلنا عليه سابقا، ولما تقول ضرب فعل ماض، ما ضرب فعل ماض، ما هذه ضربة إذا بدك تحكيها كإحضار مصداق هي مبتدأ، شو بدك تعبر عنها؟ مبتدأ، فيك تقول عنها لفظ، فيك تقول عنها مبتدأ، بس فيك تقول عنها فعل ماض كمصداق، إذا أردت أنه أنا أحضرت المصداق، ما مصداق وليس فعل ماضي، المصداق اللي هي بموقعه، موقع اللي أتت فيه، أتت فيه في موقع مبتدأ. هون أصلا لا يصح أن تقول أتيت بالمصداق. أي مصداق؟ قلت أنت ضرب فعل ماضي، يعني ضرب في ضرب زيد فعل ماضي، هون ضرب فعل ماضي يعني بإرادة النوع هو عبره بالبداية. بل مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل ضرب فعل ماضي. هنا أصلا فعل ماضي لا تعم، لا تشمل ضربة. وهي اللي قلت لكم فيها اعتراف إذا تذكروا قبل، تكون آخر الأمر الرابع هو معترف أنه المحمول لا يشمل الموضوع. هو يعني بلتفت له لها، بس التفت له هون بحيثية أخرى.
حتى فينا هون هي متغير، واحدة فعل واحدة اسم.
آه بس يعني واضح انه هي متغيره، بس انه هنا يراد من ضربه، واضح انه يراد من ضربه، ليس لا يراد من ضربه انها مصداق للفعل الماضي، وانما يراد من ضربه. ليش اشكل عليه سابقا؟ اشكل عليه للشيخ الاخوند لما تقول ضربه فعل ماض، طب هي ضربه هون مبتدا، وليس مثل ما يعني اذا قلت ضرب لفظ ممكن فيك تقول يمكن ويمكن، بس ضرب فعل ماض ما فيك تقول يمكن على ناحيتين. هلا حتى يعني لا نتوغل في المطلب بما لا يحقق الهدف منه، اصل الهدف لنرجع نقوله، اصل الهدف في الامر الرابع اللي هو عباره عن ذيل للامر الثالث وليس امرا رابعا مستقلا بنفسه، هو في قضية الاستعمال. لأنه بقضية الاستعمال هو كان البحث بيناتهم هيك، أنه هل المجاز، هل المجاز يحتاج إلى وضع خاص على نحو نقل الأحاد، أو وضع نوعي يتحقق في العلائق 25، أو لا يحتاج إلى وضع خاص أو وضع نوعي. الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه بده يقول أنه لابد قبل الإجابة من تحديد مرجعية الجواب، مرجعية الجواب تحسين الطبع، وتحسين الطبع، وتحسين الطبع لا يحتاج لا إلى نقل أحاد يعني وضع خاص، ولا إلى الوضع نوعي اللي هو العلائق 25، وإنما ما يحسنه الطبع يصح فيه الإطلاق. هلا الواحد يحتاط هلا بعض المطلب، يعني يصح فيه الإطلاق، يصح فيه الاستعمال، بل يصح فيه الإطلاق. هلا الأمثلة التقليدية اللي كانت تعطى، كانت تعطى أمثلة تقليدية إنه مثلا قيل في العلائق 25 أنه يجوز إطلاق الجزء على الكل إن كان الجزء أساسيا بحيث ينتفي الكل بانتفائه، مثل الرقبة. مش الحال كان يؤشر العام. طب اليد، هل يصح أن تعبر عن الإنسان بيد؟ ما في عندنا حديث بيقول على اليد ما أخذت، بين صح الاستعمال، وهنا على اليد يراد منها الإنسان، مع أنها جزء لا ينتفي الإنسان بانتفائه. هيك الإشكالات التقليدية كانت. الشيخ الأخوند وسع البحث، قال أنا عندي إطلاقات اللي هي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، إطلاق اللفظ وإرادة مثله، إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. عندي هاي الإطلاقات، أصلا هاي الإطلاقات تجوز في الألفاظ المهملة غير المستعملة. ما هو هون طلع عن الاستعمال وصلنا نقول إطلاق، تجوز في الألفاظ المهملة ومع ذلك يحسنها الطبع. فإذا حسنها الطبع يعني معنى ذلك أننا في صحة الإطلاق لا نحتاج إلى استعمال، مش لا نحتاج إلى وضع، لكن راح له هو لا نحتاج لاستعمال. وكل هاي التفاصيل اللي أخذناها هذه بخضم البحث كانت، بس أصل البحث هو هذا، هذا كله في الأمر الرابع. بس عم السؤال الفني كان المفروض ما يكون أمر ثالث ورابع. عم السؤال الفني هذا نفس المطلب، مش يعني ليسا مطلبين وإنما هما مطلب واحد. الأمر الخامس. الأمر الخامس هو يدور حول كيفية وضع الألفاظ للمعاني. إذ بحث في ذلك، هل الألفاظ وضعت للمعاني بما هي هي، أو الألفاظ وضعت للمعاني بما هي مرادة؟ يعني حينما تقول مثلا إنسان، هل وضع للحيوان الناطق، أو وضع للحيوان الناطق المراد؟ الشمس، هل وضع للجرم أو الكوكب المشع من ذاته مقابل القمر، يعني يشع بواسطة غيره، أو وضع لفظ الشمس للكوكب المشع من ذاته المراد؟ فهل الألفاظ وضعت للمعاني بما هي هي، ولا للمعاني زائد قيد المراد الإرادة؟ هلا بالبداية الواحد بيستغرب، وهذا اللي بدي أقوله إنه مهم جدا لفهم البحث، إنه كيف نشأ البحث، إنه بشو جاء عبال واحد يفكر فيه، يعني إنه هل اللفظ وضع للمعنى بما هو هو، أو وضع للمعنى المراد؟ منشأ البحث هو الآتي. تعرفون كما درستم في المنطق بأن العلماء قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: دلالة عقلية، ودلالة طبيعية، ودلالة وضعية. الدلالة العقلية كدلالة المعلول على العلة، لا تختلف ولا تتخلف. دلالة طبيعية مثل دلالة مثلا احمرار الخدين على الوجل. والدلالة الوضعية وهي الدلالة المعروفة مثل دلالة العلامات، علامات السير أو الألفاظ. هلا طبعا لما ذكروا في المنطق الدلالة بأنها دلالة عقلية وطبيعية ووضعية، كان المركز عندهم في البحث هو الدلالة الوضعية. لذلك دخلوا في الدلالة الوضعية وقسموها إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. دلالة غير لفظية مثل يعني دلالة العلائم، إنه الأحمر مع الإشارة البيضاء بخط الأبيض بالوسط، يعني قف أو لا تمر. أو إذا قلنا اللفظي بس باللفظ، يعني غير لفظي الكتبي، إنه كتبي هي غير لفظي إذا حصلنا اللفظي باللفظ. طيب هن من الدلالتين مقصود بشكل أساسي شو؟ الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية بتذكروا المنطق شو عرفوها؟ بتذكروا في المنطق شو عرفوها؟ بالدلالة بتذكر أنا هيك، يعني طبعا ذكريات قديمة جدا جدا جدا، يعني أنه كون ها؟ بيعرفها بعتقد منطق مظفر هيك. الدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود منه. بعتقد هيك بعرفها يعني بيقول كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود منه. تتذكروا ليش قال مثلا بالمعنى المقصود منه؟ هذه بالمعنى المقصود منه، يعني بالمعنى المراد منه. هذا البحث إشارة إلى ما نبحثه اليوم، يعني هذا الاصطلاح اللي ذكروا إذا بتراجعوا المنطق يشير إلى هذا البحث. هلا هذه الدلالة الوضعية اللفظية قسموها إلى أقسام ثلاثة: مطابقية وتضمنية والتزامية. واضحين هون بدون شرح. هلا من المعروف في المنطق أن الأقسام لابد أن تتمايز مع بعضها البعض أو تتمايز عن بعضها. فإذا تداخل بعض الأقسام في مثال واحد يعلم منه عدم صحة التقسيم، لأنه إذا تذكروا بيقولوا الثمرة تظهر بتباين الأقسام. فإذا كان قسمان له نفس المثال بيكون التقسيم خطأ، مفروض أن تكون أمثلة كل قسم مختلفة عن أمثلة أي قسم آخر، وإلا في مشكلة بالتقسيم. يعني إذا قسمت مثلا الحيوان إلى إنسان وبقر وغنم وأسد وإلى آخره، إذا بيتداخلوا هول بمثال بيكون خطأ، مفروض كل قسم أمثلته محصورة فيه. هذه من الوضوح المنطق. هنا بما أنه هذا الأمر أمر مسلم، أشكل على تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية إلى مطابقية وتضمنية والتزامية بأن فيها تداخلا. كيف فيها تداخلا؟ أعطوا مثالين. المثال الأول الشمس. ما معنى الشمس؟ لفظ الشمس قالوا في اللغة العربية الشمس موضوعة لمعنيين. المعنى الأول هو الجرم، يعني هو الكوكب المشع من ذاته، يعني عين الشمس، جرم الشمس. والمعنى الثاني هو الضوء. باللغة العربية لما يقول دخلت الشمس غرفتي بيقولوا أنه ضوء الشمس، مراد ضوء الشمس، وهذا الاستعمال بيستعملوه بالمعنى المطابق أنه هي الشمس تطلق على الضوء. طب هنا إذا كانت الشمس في اللغة العربية موضوعة لمعنيين، واحد الجرم، اثنان الضوء، فحينما نستعمل الشمس للدلالة على الجرم بالمطابقة فإنها تدل على الضوء بالالتزام، فتكون دلالتها على الضوء دلالة التزامية، مع أن دلالة الشمس على الضوء هي دلالة مطابقية. فيكون دلالة الشمس على الضوء تارة هي مثال للمطابقية وأخرى هي مثال للالتزامية، وهذا ينتج منه تداخل في القسمين بمصداق واحد، تداخل القسمين في مصداق واحد. وضحت الفكرة؟ مثال تاني تتذكروا بالمنطق بيقولوا الإمكان على نوعين أو على قسمين، إمكان عام وإمكان خاص، وأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين وجوب الامتناع، والإمكان العام هو سلب ضرورة واحدة، يعني سلب الامتناع. طيب فالإمكان يدل وضعا على أحد معنيين، المعنى الأول هو معنى موضوع له، والمعنى الثاني هو معنى موضوع له. طب الإمكان حينما يدل على الإمكان الخاص بالمطابق ألا يدل على الإمكان العام بالتضمن؟ ما بالتضمن، ما اللي هو الإمكان العام هو سلب ضرورة، الإمكان الخاص سلب ضرورتين، يعني كل إمكان خاص بقلبه في إمكان عام. هي واضحة هي، بس بدأ شوية تأمل. يعني كل إمكان خاص في بقلبه داخله إمكان عام وعليه، فالإمكان يدل على الإمكان العام تارة بالمطابقة وأخرى يدل على الإمكان العام بالتضمن. فإذا قلت أنت الدلالة التضمنية الدلالة المطابقية، ما هو مثال الدلالة المطابقية؟ الإمكان العام. ما هو مثال الدلالة التضمنية؟ الإمكان العام. أتيت بمثلا واحد لقسمين، وهذا تداخل في الأقسام. فإذن هم أشكلوا على أن الأقسام تتداخل بالدلالة المطابقية والالتزامية تارة، بالدلالة المطابقية والتضمنية أخرى. هذا الإشكال المشهور عرضه العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في الجوهر النضد، ورده بتقييد الدلالات بتقييد الدلالات الثلاثة بالحيثية. فهو شو قال؟ قال أنا بحط الحيثية، الحيثية ينتج عنها عدم تداخل الأقسام. يعني مثلا قل له ما هي الدلالة المطابقية؟ بقول لك الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى من حيث هو كذلك. الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى من حيث هو كذلك. على لازم المعنى الالتزامية من حيث هو ذلك. فبقول من حيث هو ذلك كل دلالة إلى مثال، لأنه هذا المثال من حيث هو كذلك ليس من حيث هو كذلك في القسم الآخر. وهي عادة معروفة على فكرة، هذا يعني بعد العلامة صار معروف شو قصة التفريق بالحيثيات، وهذا على نحو ما أخذناه بمسألة التفريق في العلوم، أنه مثلا موضوع علم النحو وموضوع علم الصرف كل منهما موضوعه الكلمة على بغض النظر عن الكلام، والكيف كل منهما الكلام. بقول بس في بيختلفوا بالحيثيات، أن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الأواخر أو من حيث الإعراب والبناء، بينما موضوع علم الصرف هو الكلمة من حيث البناء الأبنية مش من حيث الأواخر أو البناء والإعراب، وأنا من حيث الصيغة والبناء للكلمة أبنية الكلمة. هنا العلامة حلوا بالحيثية. العلامة يقول هو بالجوهر النضيد، يقول ولقد أوردت عليه قدس روحه. أورد على مين؟ على المحقق الطوسي. من كان يدرس عن بعض هو المحقق الطوسي، فبالعقليات كان المحقق الطوسي استاذه، بالفقهيات والأصول كان المحقق الحلي كما يقولون استاذه. ولقد أوردت عليه قدس روحه هذا الإشكال، وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد، واللفظ حين يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني، فهو إنما يدل على معنى واحد لغير. هذا اللي ذكره محقق الطوسي. هون المحقق الطوسي بدأنا نسمع أنه لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد. قال قصة باعتبار الإرادة والقصد، يعني اللفظ يدل على المعنى يعني باعتبار الإرادة. هون أدخل عنصر الإرادة بالدلالة. وكلام المحقق الطوسي هنا واضح في أن الدلالة اللفظية تابعة للإرادة. هون دخل عنصر الإرادة. هلأ في حدا قبل المحقق الطوسي يقول هذا الكلام؟ هنا نقل عن المحقق الطوسي في شرح منطق الإشارات وأيضا نقل عن الشيخ الرئيس ابن سينا في باب الدلالات من شرح حكمة الإشراق أنه قال، نقل عن المحقق الطوسي مثل هذا الكلام في شرح منطق الإشارات، هاي فهمنا. وقريب منه هلا هذا في غير الشيخ الطوسي، قريب من ما قاله المحقق الطوسي ما نقل عن الشيخ الرئيس ابن سينا في باب الدلالات من شرح حكمة الإشراق أن ابن سينا قال الدلالة الوضعية تتعلق بإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضع حتى أنه لو أطلق وأريد معنى، أطلق وأريد معنى وفهم منه لقيل إنه دال عليه، وإن فهم منه غيره فلا يقال إنه دال عليه. لاحظوا عم بيحكي عن الدلالة، دلالة الدلالة التابعة لما يريد بشكل واضح. ثم يتابع وإن كان ذلك الغير بحسب تلك اللغة أو غيرها أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه، إلى أن قال والمقصود هي الوضعية، وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه أو تخيله بتوسط الوضع معنى وهو مراد اللافظ. مراد اللافظ هلا كمان كلام الرئيس هنا واضح في أن الدلالة اللفظية تابعة للإرادة. هلا من هون في بحث هل الدلالة تابعة للإرادة، هذا بحث معروف سلخوئي لأنه كتير تبحر فيه ومعروف أنه يقول به سلخوئي الله يرحمه، وبمسك التعهد واضح البحث فيه حول الإرادة. هلا من هذين الكلامين المحقق الطوسي والشيخ ابن سينا فهم صاحب الفصول من العلمين الطوسي والرئيس بأنهما يقولان بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة. هلا هني قالوا بما يفهم منه بأن الدلالة تابعة للإرادة، بس الدلالة تابعة للإرادة معنى ذلك أن اللفظ موضوع؟ يعني هذه التبعية في حريم الوضع. هو صاحب الفصول فهم أنه ما يتحدثان عنه من تبعية من تبعية الدلالة للإرادة، ما فهم منه هو كون الإرادة جزء من المعنى الموضوع. ما عم يحكي عن الإرادة هلا جاي، لأنه إحنا عنا الإرادة إنه مرة بتحكي عن الإرادة التصورية على حسب المشهور، مرة بتحكي عن الإرادة التصديقية. شو كل شيء يأتي بالدلالة التصديقية تدخله في الدلالة التصورية؟ صاحب الفصول أدخل ذلك في الدلالة التصورية وقال إنه هاي الإرادة جزء من المعنى الموضوع له في الدلالة التصورية، لذلك فهما منهما بأنهما يقولان بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة وليست الموضوع وليست موضوعة للمعاني بما هي هي. هون الشيخ الأخوند دخل في البحث ليدرس أمرين. الأمر الأول إبطال كون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، هذا المطلب لعرض لعرضه صاحب الفصول بسبب فهمه للمحقق والرئيس. والثاني المناقشة في نسبة هذا القول إلى العلمين حتى يقول بأن صاحب الفصول لم يفهم عليهما فهما صحيحا. وهذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله